التاريخ مرآة الماضي ودرس الحاضر. الدول تظهر فتشب ثم تشيب ثم تشيخ وتسقط، هذه دورة الحضارة. نتعلم منها أسباب النهوض وأسباب السقوط لنتخذ أسباب النهوض أساسا لحياتنا ونتفادى عوامل الضعف والركود. أنا بشير وهذا بودكاست تعلم. حلقة اليوم: الأزمات الدولية خلال الحرب الباردة. تكملة لما تم التطرق له سابقا، فإن العالم شهد صراعا أيديولوجيا بين القطبين المنتصرين خلال الحرب العالمية الثانية. كان العالم الثالث مسرحا له، وقد أوجد القطبين عالم الجنوب أرضا خصبة، حيث دعمت الكتلة الشرقية دول من عالم الجنوب، وبدورها الكتلة الغربية دعمت دولا من العالم الثالث، وأصبحت هناك حرب بالوكالة، ما دفع بظهور أزمات حادة كادت أن تدفع بالعالم لحرب عالمية ثالثة. أولا نعرف الأزمة في السياسة، وهي حدث مفاجئ غير متوقع يؤدي إلى صعوبة التعامل معه، ومن ثم ضرورة البحث عن وسائل وطرق لإدارته بشكل يحد من آثاره السلبية. أما الأزمات الدولية فهي نقطة تحول مفاجئة في العلاقات بين الدول أو داخل الدولة الواحدة. الأزمات الدولية الخطيرة التي ظهرت خلال الحرب الباردة: نجد أزمة برلين الأولى 1948-1949، أزمة برلين الثانية 1961، أزمة كوريا أو الكوريتين 1950-1953، أزمة قناة السويس المصرية سنة 1956، وأزمة كوبا 1962. بعد أن بين الأزمات الدولية، سنفصل في هذه الأزمات كل على حدة من حيث طبيعتها، أسبابها ونتائجها. أما أزمة برلين الأولى التي تمت ما بين 1948-1949، المعروفة بحصار برلين، حيث فرض جوزيف ستالين حصارا بريا على برلين الغربية التي تم تقسيمها من قبل بين أو على شكل أربعة مناطق نفوذ بين الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا والاتحاد السوفيتي بموجب مؤتمر يالطا 1945، وهو المؤتمر الذي كان بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة. وكان هذا الحصار البري على برلين الغربية من 23 جوان 1948 إلى 12 من ماي 1949، فرد عليه الرئيس الأمريكي هاري ترومان بإنشاء جسر جوي من أمريكا إلى برلين، وهذا بسبب عقد مؤتمر برلين أو مؤتمر لندن معذرة في 3 من جوان 1948، جمع كل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية لتوحيد جزء الغربي من ألمانيا دون إخبار الاتحاد السوفيتي، ما دفع هذا الأخير لرفض مخرجات هذا المؤتمر. استبدال عملة المارك القديمة، أي عملة الألمانية مارك القديمة، بأخرى جديدة، مما تسبب في تهريب الأموال من ألمانيا الشرقية إلى ألمانيا الغربية، أي أن الجزء الذي كانت فيه الاتحاد السوفيتي أصبح فقيرا، والجزء الذي كانت فيه أمريكا أصبح أغنى أكثر مما كان. ومن نتائج هذه الأزمة عقد مؤتمر باريس في 12 من ماي 1949 لتقسيم ألمانيا إلى جزئين: ألمانيا الشرقية وعاصمتها برلين في 7 من أكتوبر 1949، وجمهورية ألمانيا الغربية وعاصمتها بون في 23 من ماي 1949. إنشاء أيضا إنشاء حلف الشمال الأطلسي الذي يعرف باسم الناتو في 4 من أبريل 1949. بالمقابل أنشأ الاتحاد السوفيتي منظمة الكوميكون في 25 من جانفي 1949 1949. أما أزمة برلين الثانية التي حدثت سنة 1961 والمعروفة ببناء الاتحاد السوفيتي لجدار عازل حول برلين الغربية في 13 من أوت 1961 والمسمات بجدار برلين، وقعت هذه الأزمة بسبب رفض الاتحاد السوفيتي لمقترح الغربي بجعل برلين مدينة حرة منزوعة السلاح. تزايد الهجرة وفرار الألمان الشرقيين نحو برلين الغربية، وقد نتج عن هذه الأزمة إقامة جدار برلين في 13 من أوت 1961 كحد فاصل بين شطري المدينة. اشتداد حالة التوتر بين المعسكرين، أي أنها أزمة خطيرة. أيضا معاناة الأسر الألمانية من تمزق والتشتت بعد تقسيم المدينة. الأزمة الأخرى وهي أزمة كوريا، اندلعت حرب أهلية في 25 من جوان 1950 إلى 27 من جويلية 1953 بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، فتدخلت قوات أممية أي قوات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية لنجدة الجنوبيين، كما تدخلت الصين والاتحاد السوفيتي لدعم كوريا الشمالية. من أسبابها اشتداد التنافس بين السوفيات والأمريكان حول مناطق النفوذ، أهمية موقع الاستراتيجي لكوريا بالنسبة للسوفيات والأمريكان، الخلاف بين السوفيات والأمريكان حول طبيعة النظام السياسي في كوريا، وقد نتج عن هذه الأزمة تقسيم كوريا إلى دولتين، شمالية شيوعية عاصمتها بيونغ يونغ وجنوبية رأسمالية عاصمتها سيول. خسائر بشرية ضخمة قاربت 4 ملايين بين قتيل وجريح ومفقود. إنشاء منطقة منزوعة السلاح عند الحدود خط عرض 38 درجة شمالا، عداوة مصطنعة ومعاناة الأسر والشعب الكوري من تمزق والتشتت إلى يومنا هذا. الأزمة الأخرى التي حدثت في إفريقيا وهي أزمة قناة السويس، تتمثل في هذه الأزمة في العدوان الثلاثي على مصر، العدوان الثلاثي أي فرنسا بريطانيا والكيان الصهيوني إسرائيل على مصر في 29 من أكتوبر 1956. وقد حدثت هذه الأزمة بسبب تأميم جمال عبد الناصر لقناة السويس يوم 26 جويلية 1965 ودعم مصر للثورة الجزائرية، كما أن الاتحاد السوفيتي زود مصر بالأسلحة المتقدمة. ومن نتائج هذه الأزمة نذكر انسحاب الدول المعتدية يوم 5 نوفمبر 1956، الدول المعتدية أي فرنسا بريطانيا والكيان الصهيوني، وازدياد نفوذ السوفيتي في المنطقة أي في مصر رغم أن مصر فيما بعد ستغدر بالاتحاد السوفيتي، استكمال مشروع مصر لمشروع السد العالي، أيضا إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن مشروع أيزنهاور 1957 ومشروع المتمثل في تقديم مساعدات مالية لدول الشرق الأوسط، شريطة منع النفوذ السوفيتي في المنطقة والاعتراف بالكيان الصهيوني للحد من تغلغل السوفيتي في إطار سياسة ملء الفراغ. بالنسبة للأزمة التي وقعت في أمريكا الجنوبية نذكر أزمة كوبا 1962 والمعروف بأزمة الصواريخ، وقد بدأت هذه الأزمة بعد اكتشاف الولايات المتحدة الأمريكية بطائراتها التجسسية لصواريخ سوفيتية حامل رؤوس نووية في كوبا موجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ففرض الرئيس هذه الأخيرة أي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية حصارا، وهو جون كينيدي، حصارا بحريا على كوبا في 22 أكتوبر 1962، ورد السوفيات بإرسال أسطول بحري إلى كوبا. ومن أسباب هذه الأزمة نذكر تبني فيدال كاسترو رئيس كوبا للنظام الشيوعي، التقرب من الاتحاد السوفيتي أي تقربت كوبا من الاتحاد السوفيتي أكثر، تحويل كوبا إلى قاعدة إطلاق صواريخ نووية سوفيتية، محاولة الولايات المتحدة الأمريكية بفضل جهازها الاستخباري بإسقاط نظام الحكم في كوبا ونظام فيدل كاسترو الموالي للاتحاد السوفيتي في عملية معروفة بخليج الخنازير ما بين 15 و19 أبريل 1961. وقد نتج عن هذه الأزمة سحب موسكو لصواريخها من الجزر الكوبية في 28 أكتوبر 1962، تعهد الولايات المتحدة الأمريكية بعدم الاعتداء على كوبا وفك الحصار عنها، تفكيك صواريخها أي صواريخ الأمريكية المنصبة في تركيا لأن تركيا جزءا من حلف الناتو، إنشاء خط هاتفي أحمر بين العاصمتين في 20 أي عاصمة موسكو وواشنطن في 20 معذرة جوان 1963، تبني سياسة السلم والانفراج والتعايش السلمي. من خلال ما سبق فإن هذه الأزمات أوضحت لنا طبيعة الصراع القائم بين المعسكرين الغربي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية والشرقي بزعامة الاتحاد السوفيتي من خلال صراع أيديولوجي أي محاولة كل طرف التمكين لنظامه في العالم أي الأمريكا تريد تمكين نظام الرأسمالي في العالم والسوفيت تريد تمكين نظام الشيوعي في العالم أيضا اقتصاديا مصلحي كل طرف في الصراع يريد تحقيق مصالحه الاقتصادية والعسكرية أيضا سياسي من حيث النفوذ فكل طرف يسعى لتوسيع نفوذه وتحقيق المصالح الوطنية في إطار الحرب الباردة بين المعسكرين الشرق الشيوعي بزعامة الاتحاد السوفيتي والمعسكر الغربي الرأسمالي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية وقد شهدنا هذا النوع من قبل في إطار ما يسمى بالصراع الحركات القومية فأيضا استعملت فيه كل وسائل ما عدا المواجهة العسكرية المباشرة وإلا ستصبح حربا نووية فتميزت بتنافس من أجل السيطرة على العالم ومناطق النفوذ تحقيق أطماع استعمارية توسعية قومية صراع عسكري للتخريب أو لتجريب معدرة مختلف الأسلحة كما فعلت مؤخرا اتحاد روسيا في سوريا وكذلك أمريكا في سوريا وغيرها من الصراع بؤر التوتر في العالم أيضا صراع من أجل تفوق الاقتصادي واستغلال الموارد وقد كان لهذه الأزمات انعكاسات خطيرة على البعدين المحلي والعالمي ألف على المعسكرين السوفيتي والشيوعي وهو البعد المحلي اشتداد توتر بين المعسكرين مثل أزمة كوبا وأزمة كوريا وأزمة السويس أخطرها أزمة كوبا أيضا توازن الردع النووي واستحالة تفوق كل طرف على الآخر أو طرف على الآخر أيضا فشل سياسة الاحتواء الأمريكية ومن نقاط إيجابية تطور العلمي والتكنولوجي من خلال تطوير وسائل أكثر فتكا أيضا خسائر المادية والبشرية كذلك ظهور المعارضة داخل المعسكرين كسعي فرنسا وراء مصالحها بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الانشقاق الصيني السوفيتي في 1960 كذلك لدينا سياسة مهمة وهي بروز سياسة التعايش السلمي والانفراج الدولي أما البعد العالمي فقد نتج تحول أراضي دول العالم الثالث إلى مسرحا لهذا الصراع هذا ما أدى بوجود تقارب أفرو أسيوي أي دول مستقلة حديثا في مؤتمر باندونغ 1955 لتظهر حركة عدم الانحياز والتي لازالت موجودة إلى وقتنا الحالي ظهرت في بلغراد سنة 1961 انقسام العديد من الدول مثل كوريا مثل الفيتنام وكذلك ألمانيا هذا انعكاس خطير كذلك دعم المعسكر الشرقي المباشر لحركات التحرر كذلك لدينا انتهاج عديد من الدول المستقلة حديثا النظام الاشتراكي ختاما لما سبق فإن العالم شهد أزمات خطيرة بسبب تعنت كل طرف بحقه في الانفراد بالعالم وسيطرته المطلقة وقد كان العالم الثالث مسرحا لهذه الأزمات الخطيرة على السلم والأمن العالمي إلا أن هذه الأزمات سرعان ما بيّنت لقادة المعسكرين بأن القوى متكافئة وأنه يستحيل كل طرف أن يقضي على الآخر. لذا كان لزاما انتهاج أسلوب مغاير في تسيير الأزمات الدولية وتخفيف من شدة التوتر. لذا تم الاعتماد على سياسة التعايش السلمي والانفراج الدولي. هذا ما سنفصله في حلقتنا القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.